بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا خلاد بن سليمان أبو سليمان قال حدثني خالد بن أبي عمران عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات. قال: نعم، من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شرا كن له كفارة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة أن خلاد بن سليمان به الحديث. أخرجه الإمام أحمد. فقال: حدثنا أبو سلمة قال حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات. فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا خلاد بن سليمان، وقد وثقه علي بن الحسين بن الجنيد كما في تهذيب التهذيب. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن، حديث أخرجه ابن ماجه. هذا حديث كفارة المجلس جاء عن عدد من الصحابة، ذكرهم جميعا بألفاظ أحاديثهم الحافظ بن حجر في شرح حديث أبي هريرة الذي ختم به الإمام البخاري صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لم يكن من هذه الأحاديث منها على شرطه، فساق ذاك يؤدي مؤدى هذه الأحاديث التي ليست على شرطه، اعتبره خاتمة لصحيحه، كفارة لما قد جمعه وما يتوقعه من الخطأ الذي لا يسلم منه بشر إلا من عصم الله. كما افتتح صحيحه بالإخلاص، حديث الإخلاص، حديث إنما الأعمال بالنيات لتصحيح النية، وختمه بحديث الاستغفار والتسبيح والذكر لله عز وجل، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أقامه مقام حديث كفارة المجلس. وفي هذا الحديث ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط، وسواء هذا المجلس عند أهله أو مع وفد أو غيرهم، هذا المعلوم منهم. ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة ولا إلا ختم ذلك بكلمات، وكأنه جعل هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، جعل هذا اللفظ خاتمة مجالسه وأقواله، حتى تلاوة القرآن إذا فرغ منها قال هذا الذكر: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثلاث كلمات: سبحانك وبحمدك كلمة مركبة من فقرتين تسبيح وتحميد، لا إله إلا أنت كلمة مركبة من فقرتين نفي وإثبات، أستغفرك وأتوب إليك كلمة مركبة من لفظتين استغفار وتوبة. ثم بين في اللفظ الآخر: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، صارت ختما، ختم له طابع على ذلك الخير، ومعناه يصير عمله من الخير وقوله من الخير محفوظا له بهذا الذكر. الذي جلس إذا جلس في مجلس وذكر الله، قرأ قرآنا، عمل أمر بمعروف نهى عن منكر، أي كلام خير أو فعل خير، إذا ختمه بهذا الذكر ختم على ذلك العمل الصالح يلقاه يوم القيامة. فلا ينبغي الغفول عن هذا الطابع وهذا الختم على عمل صالح يوجد يوم القيامة. قد يقول قائل: وما إذا لم يذكر هذا؟ عمله لا يضيع، ولا شك أنه لا يضيع، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، إلا أن هذا مزيد تأكيد، وما تحراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من النفع العظيم، ولأنه ذكر. وهذا أحسن ما جاء في الباب من خاتم الدعاء، حتى الدعاء دعا ذكر الله سبح حمد قرأ، نفعه هذا. وإن تكلم بسوء زلت لسانه، حصل منه زلل أو خطل، كان كفارة له، فيقوم من ذلك المجلس الذي حصل منه الزلل فيه وهو نظيف من السيئات التي اقترفها فيه. وهذا ربح عظيم من وجهين: من تكفير الذنوب وإثبات الحسنات. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد جاء في مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى 419: وقد جاء الجمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار في مواضع مثل حديث كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا ثابت هذا اللفظ أيضا، واللفظ الذي من حديث عائشة ثابت، وجاء المغيرة وجمع كما سمعتم، والذي ثبت منه قدر يسير من الأحاديث وما عداها فيها علل، إلا أن المجموع ما في الباب يؤدي مؤدى الآخر، ألفاظ مترادفة المعنى في كثير منها، فيه التسبيح والتحميد والتوحيد والاستغفار، من قالها في مجلس إن كان مجلس لغط كانت كفارة له، وإن كان مجلس ذكر كانت كالطابع له الختم عليه. وفي حديث أيضا إن هذا يقال عقب الوضوء، ما في ما نعلم، لكن إذا قاله في مجلس لا بس، أينما قاله حتى عقب الخطبة، عقب الخطبتين إذا فرغ من خطبتين قال هذا يشمل هذا المعنى، عقب المحاضرة، عقب النصيحة، أي مجلس. يقولها عقب الوضوء، لكن ما حاله؟ ما ثبت. ففي الحديث الصحيح في مسلم وغيره من حديث عقبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي حديث آخر أنه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لكنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت الآخر هذا. وقد روي عن طائفة من السلف من تلك الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ونحو هذه الكلمات، نحو هذه الكلمات. روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء، وخاتمة الوضوء فيها التسبيح التحميد التوحيد الاستغفار. فالتسبيح والتحميد والتوحيد لله فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، والاستغفار من ذنوب النفس التي منها تأتي السيئات. انتهى المقصود من مجموع الفتاوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في مجلسه من التوبة: ربي اغفر لي وتب علي، ويعدون له 70 مرة وبعض الروايات 100 مرة وهو يستغفر ويتوب إلى الله في المجلس الواحد، كما ثبت في الصحيح. وهذا دليل على غاية التنبه لطاعة الله. وهذا الحديث من مكثرات الذنوب، من أدلة مكثرات الذنوب. وفيه الحرص على الحفاظ على الحسنات، وفيه أن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، إذا استغفر سقل قلبه، وهذا مما يسقل القلب ويجعله لا يزال أبيض دون أن تتراكم عليه السيئات والذنوب والران. فهذا مما يعتنى به عناية بالقلب. وفيه أن الغفلة من أسباب رين القلوب وانتكاسها، الغفلة عن ذكر الله وعن طاعته من أسباب انتكاس القلوب. وفيه دليل على أن الإنسان يحصل منه خطأ، والمؤمن شأنه تواب أواب ومتخلص من الذنوب وليس لاجيا فيها ومستمرا فيها ومحافظ على قلبه من أن يحصل فيه رين ويحصل فيه ما يضره. وأن الاستغفار استفراغ، الاستغفار استفراغ، استفراغ من الذنوب تخلص منها. وفيه أن معاودة الذنوب والاستمرار فيها واللجوج فيها ضرر، كل ما عاود الذنب ازداد في الشر، كل ما عاود الذنب ازداد في الشر وقسى قلبه وغفل أكثر. وأن الاستمرار فيها، استمرار في الذنوب يعتبر مجاهرة، والواجب تجنب المجاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين. قالوا: ومن المجاهر يا رسول الله؟ قال: فأبانه أبان له من وجهه الذي يستره الله ثم يكشف ستر الله عليه. فيها أن الذنوب والخطايا كبرت أو صغرت آثارها تنصب على القلب وتنتكت فيه، وإذا حصلت في القلب أضرار حصل في سائر الجسد. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن صلحت صلح الجسد جميعا، وإن فسدت فسد القلب فسد الجسد جميعا. فمصب النكت السوداء على القلب وصقلها وإزالتها بطاعة الله. تفضلوا وفقكم الله.